أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا بأن القسم الثالث من الكلي له صورتان، وذهب المصنف لعدم جريان الاستصحاب في كلتا الصورتين، ولكن أضاف المصنف صورتين لاستصحاب الكل القسم الثالث مضافا للصورتين اللتين ذكرهما الشيخ الأعظم، فيكون المجموع أربع صور. فالصورتان اللتان ذكرهما الشيخ الأعظم يمكن أن نقسمهما أيضا كل واحدة إلى صورتين. فمثلا الصورة الأولى التي ذكرها الشيخ الأعظم هي أن يعلم بوجود فرد ويحتمل في نفس الوقت وجود فرد آخر مقارنا له، كأن يعلم بوجود الحدث الأصغر ويحتمل أنه يوجد أيضا حدث أكبر قبل ارتفاع الأصغر. فهذه الصورة ذكر المصنف بأنه يمكن أن نقسمها إلى صورتين. وهما الصورة الأولى أن يكون الفرد المحتمل وجوده موجودا بنفسه وليس بملاكه، من قبيل ومثاله ما إذا علم المكلف بوجوب الطهارة المائية أو الترابية عليه، فيعلم أنه يجب عليه إما أن يصلي بطهارة ما إذا كان قادرا أو طهارة ترابية، واحتمل في نفس الوقت وقبل ارتفاع قدرته على الطهارتين أن يكون هناك وجوب آخر للصلاة لفاقد الطهورين، فتجب الصلاة ولو مع فقد الطهورين. فهذا الوجوب الثاني للصلاة موجود محتمل الوجود بنفسه وليس بملاكه. إذن فوجوب الصلاة الأول اللي مع الطهارة المائية أو الترابية قدر تفع جزما لعدم وجدان الماء وعدم وجدان التراب، ويحتمل في نفس الوقت أن هناك وجوب آخر للصلاة حتى مع فقد الطهورين. وبالتالي فإذا شك المكلف بعد عدم قدرته على الماء والتراب في وجوب الصلاة من دون طهارة استصحب كلي الوجوب ولا يستصحب الفرد، لأن الصلاة التي مع الطهارة ارتفعت جزما، والصلاة التي بدون الطهارة لا يقينه بها، لكن يستصحب الكلي كلي وجوب الصلاة. إن شاء الله واضح؟ إيه، يستصحب كلي وجوب الصلاة وبالتالي صلي بدون طهارة. الله أكبر، من دون طهارة لا ماء ولا تراب. هذه الصورة الأولى يوجد بملاك، هذا اللي أمس قلت لك أنه يحتاج نفصلها ونعطيها حقها، لو بينت لك في سطر مال دقيقة ما رايح نبين بهالبيان، دير بالك. إذا الصورة الثانية أن يحتمل وجود الفرد المقارن بملاكه وليس بنفسه بل بملاكه، ومثال ذلك ما إذا علم المكلف بوجوب الصلاة عليه بالطهارة المائية أو الترابية، واحتمل في نفس الوقت أن هناك وجوب آخر، أو أن هناك عفوا استحباب وليس وجوب، أن هناك استحباب للصلاة ولو بدون الطهارة، فإذا ارتفع وجوب الصلاة بالطهارة لعدم وجدان الطهارة يشك الآن في استحباب الصلاة ورجحانها من دون الطهارة، فيستصحب كلي الرجحان فيقول كانت الصلاة راجحة ومطلوبة أعم من الوجوب والاستحباب جزما، والآن بعدما تعذرت الطهارة المائية والترابية أشك في وجود طلب بالصلاة فيستصحب بقاء الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. لذلك الوجوب ليس موجودا بنفسه بل موجود بملاكه، يعني أصل الرجحان والطلب. إن شاء الله غير واضح. إذن هذا الصورة الثانية. إذن فالصورة الأولى التي ذكرها الشيخ الأعظم أن يكون الفرد المشكوك حدوثه مقارن للفرد المقطوع بالارتفاع، هذه الصورة حللها الآخوند إلى صورتين. تارة يكون هذا الفرد المحتمل موجود بنفسه كوجوب الصلاة من دون طهارة، وتارة يكون موجود بملاكه كالاستحباب كما ذا احتملنا الاستحباب. فالوجوب ليس موجودا بنفسه بل موجود بملاكه وهو الطلب، لأن الاستحباب والوجوب مشتركان في أصل الملاك وهو الرجحان والطلب. هذه الصورة الأولى إذن وحللناها إلى صورتين. وأما الصورة الثانية يا مولاي الجليل التي ذكرها الشيخ الأعظم، طبعا شيخ محمد باقر مبارك عليك الشهر الفضيل الله يسلمكم، وأما الصورة الثانية التي ذكرها الشيخ الأعظم فهي أن يكون الفرد المحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الفرد المقطوع به ففي نفس الوقت الذي ارتفع الفرد المتيقن احتملنا حدوث فرد جديد. فهذه الصورة أيضا الثانية اللي مرت عليك بالأمس، قال الشيخ المصنف أنه يمكن تقسيمها إلى صورتين. الصورة الأولى أن يكون الفرد المحتمل حدوثه في نفس وقت ارتفاع الفرد الأول موجودا بنفسه وليس بملاكه، ومثاله ما إذا احتملنا وجود وجوب للصلاة بغير طهارة في نفس الوقت الذي ارتفع فيه وجوب الصلاة مع الطهارة. ففي نفس الوقت الذي ارتفع فيه وجوب الصلاة مع الطهارة لتعذر الطهارة نحتمل وجوبا جديدا بصلاة من دون طهارة. فهنا بناء على جريان استصحاب الكلي القسم الثالث يمكن استصحاب كلي الوجوب للصلاة. إن شاء الله غير واضح. الصورة الثانية أن يكون الفرد المحتمل حدوثه وقت ارتفاع الفرد الأول موجودا بملاكه وليس بنفسه، ففي نفس الوقت الذي ارتفع فيه وجوب الصلاة لعدم القدرة على الطهارة نحتمل حصول استحباب للصلاة بغير طهارة. فالوجوب إذن ليس موجودا بنفسه بل موجود بملاكه لاشتراك الوجوب والاستحباب في الملاك. هذا ترى التفصيل الذي ذكرته لك يا سيد ضياء لا تجده في كثيرا من الشروح. إيه تقول منين هالكلام؟ أنا أمس قاري، أول أمس قاري، إذا مو أمس أول أمس لا أقل محضر، ما شفت هالكلام هذا. خوف واضح المقصد الآن. إذن فكل واحدة من الصورتين يمكن تقسيمها إلى صورتين. خوف فبناء على ذلك نقول بأنه قد يقال بإمكان جريان الاستصحاب إذا كان الفرد المشكوك حدوثه يختلف عن الفرد المقطوع الارتفاع من حيث الشدة والضعف، كالإيجاب والاستحباب باب أو كالحرمة والكراهة، فإن الاختلاف بين الوجوب والاستحباب وبين الحرمة والكراهة اختلاف من حيث الشدة والضعف وليس اختلافا حقيقيا، فهو نظير الاختلاف بين مراتب البياض ومراتب السواد، فالبياض الضعيف مرتبة من البياض الشديد، وبالتالي فإذا شككنا في بقاء البياض لضعف مرتبته يمكن استصحاب بقاء البياض، وكذلك في المقام. فإذا قطعنا بارتفاع الوجوب لعدم القدرة على الطهارة فقطعنا بارتفاع وجوب
صلاة لعدم القدرة على طهارة، وشككنا في حصول استحباب للصلاة من دون طهارة، فيمكن إجراء الاستصحاب، يعني استصحاب كلي الطلب للصلاة، لأن النسبة بين الاستحباب والوجوب ليست التباين بل الشدة والضعف. فمرتبة ارتفعت جزما من الطلب وهي الوجوب، ونشك في بقاء مرتبة جديدة وهي الاستحباب، فنستصحبها، وبالتالي يستحب للمكلف أن يصلي من دون طهارة. هكذا قد يقال بناء على هذا التحليل الذي ذكره المصنف والتفريع الذي فرعه على كلام الشيخ الأعظم. ولكن يجاب عن ذلك كما أشار المصنف بأن لو سلمنا بكون النسبة بين الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة الشد والضعف وليست التضاد، كما ذهب لذلك المشهور من أن النسبة بين الأحكام التكليفية هي التضاد، فالوجوب يختلف عن الاستحباب والحرمة تختلف عن الكراهة، لكن لو سلمنا بذلك وأن النسبة الشدة والضعف، فمع ذلك لا يجري الاستصحاب. يعني استصحاب الطلب الاستحبابي، لأن العرف يرى المغايرة بين الوجوب والاستحباب، وإن كان العقل يرى الاستحباب مرتبة من مراتب الوجوب، لكن المناط في إجراء الاستصحاب على النظر العرفي لا النظر الدقي العقلي، والعرف يرى أن الاستحباب يغاير الوجوب، وبالتالي فإذا ارتفع وجوب الصلاة بالطهارة وشككنا في حدوث استحباب للصلاة من دون الطهارة لم يمكننا إجراء استصحاب كلي الطلب لإثبات استحباب الصلاة من دون طهارة، لأن العرف يرى أن القضية المتيقنة مغايرة للقضية المشكوكة، فينهدم الركن أي ركن الثالث من أركان الاستصحاب، حيث إن القضية المتيقنة وجوب الصلاة بالطهارة والمشكوك استحباب الصلاة من دون الطهارة، والاستحباب يختلف عن الوجوب، وإن كان العقل بناء على أن النسبة الشدة والضعف يراهما شيئا واحدا كالسواد الشديد والضعيف والبياض الشديد والضعيف. وبناء على ما قلنا من أن المناط يا شيخ محمد علي على النظر العرفي، نقول بأنه لا يجري الاستصحاب في المقام، ويمكن أن يجري الاستصحاب فيما لا يرى العقل اتحادا بين القضية المتيقنة والمشكوكة، فالعقل لا يرى اتحاد ولكن العرف يرى اتحاد بين القضيتين، فيجري الاستصحاب ما دام المناط على النظر العرفي. ومثال ذلك ما لو شككنا في بقاء النهار، فإن كان النهار باقيا وجب الصوم، وإن زال النهار جاز الإفطار. فالعقل يرى أن الزمان كل آن يغاير الآن الآخر، لا أن الآن اللاحق مرتبة ضعيفة من الآن السابق، بل كل آن مغاير ومباين للآن الآخر. لذلك لا يوجد اتحاد بين القضية المتيقنة والمشكوكة في نظر العرف، ولا معنى لأن يقال كنا على يقين بوجود النهار والآن نشك فنستصحب بقاء النهار، لأن ما كنا على يقين به عند العقل يختلف عما كنا شاكين فيه. لكن العرف يرى أن النهار وجود واحد ولا يلتفت لهذه المطالب الفلسفية. وبما أن العرف يرى أن وجود النهار وجود واحد لا يتخلله العدم، فيمكن استصحاب بقاء النهار ما دام المناط على النظر العرفي. إن شاء الله غير واضح. إذن فتحصل من كل ما تلوناه يا مولانا الجليل أن المناط في إجراء الاستصحاب على النظر العرفي لا النظر الدقي، فإن اتفق العقل والعرف فبها ونعمت، وإن اختلفا قدمنا النظر العرفي. طبق الآن لنرى ما قلنا. قال فلو قطع أو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها لقطع بارتفاع وجوده، وإن شك في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد. هذه اللي قلنا عنها الصورة أولى. وإن شك في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد، أو شك في وجود فرد آخر مقارن لارتفاع الفرد الأول، هذا الصورة الثانية. هذا كله كلام الشيخ الأعظم. الآن المصنف يشقق على كل صورة، لاحظ، بنفسه أو بملاكه. بنفسه هذا أو بملاكه، كل واحد من بنفسه أو بملاكه يأتي في الصورة الأولى ويأتي في الصورة الثانية، لذلك تكون الصور أربع. شرح بعد شنون يعني بنفسه شنون يعني بملاكه. يقول كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب، هذا ذا بملاكه مو بنفسه، هذا ذا بملاكه، شرح لي بملاكه وليس شرحا لي بنفسه. بنفسه مثل شنه؟ مثل ناله إذا قطع بوجوب الصلاة مع الطهارة، واحتمل وجود وجوب للصلاة من دون طهارة، هذا بنفسه. أما بملاكه لا، استحباب. كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الوجوب بملاك، إما مقارن، هذا ناظر للصورة الأولى اللي ذكرها الشيخ الأعظم، أو حادث، هذا ناظر للصورة الثانية اللي ذكرها الشيخ الأعظم. لا يقال الأمر وإن كان كما ذكر، يعني لا يجري استصحاب الكل القسم الثالث، لأن كل فرد مختلف عن الفرد الآخر، الكل الموجود في الفرد الأول يختلف عن الكل الموجود في الفرد الثاني. لا يقال الأمر وإن كان كما ذكر، إلا أنه حيث كان التفاوت بين الإيجاب والاستحباب وهكذا بين الكراهة والحرمة ليس إلا بشدة الطلب بينهما وضعفه، فالاستحباب مرتبة من مراتب الوجوب لأنه ضد، وهكذا كان تبدل أحدهما بالآخر مع عدم تخلل العدم، لأنه ما يتخلل بينهم العدم ما دامت النسبة شدة وضعف، ما يتخلل بينهما العدم، كالبياض الشديد والضعيف ما يتخلل بينهما عدم ما دامت النسبة شدة وضعف. كان تبدل أحدهما بالآخر مع عدم تخلل العدم غير موجب لتعدد وجود الطبيعي بينهما. إذن الطبيعي الموجود في الوجوب موجود في الاستحباب لمساوقة الاتصال مع الوحدة. فالشك في التبدل حقيقة شك في بقاء الطلب وارتفاعه. الطلب معلوم لا في حدوث وجود آخر، لا يقال هكذا، فإنه يقال الأمر وإن كان كذلك إلا أن العرف حيث يرى الإيجاب والاستحباب المتبادلين فردين متباينين، العرف يراهما متباينان الوجوب غير الاستحباب، لا واحدا مختلف الوصف في زمانين، لأن العرف يراهما شيء واحد، لكن هنا يوصف بالوجوب وهنا يوصف بالاستحباب، في الزمان السابق يوصف بالوجوب، في الزمان اللاحق يوصف بالاستحباب. لم يكن بالتالي إذا كان العرف يراهما متغايرين مجال للاستصحاب لما مرت الإشارة إليه سابقا، ويأتي إن شاء الله من أن قضية إطلاق أخبار الباب أن العبرة فيه بما يكون رفع يد عن مع الشك بنظر العرف نقضان. إذا يصدق عليه بنظر العرف أن نقض هنا يجري الاستصحاب. فإذا المناط أن يكون الموضوع واحد بنظر العرف لا بنظر العقل، والعرف يرى الموضوع متعدد ومتغاير بين الوجوب والاستحباب لأنه واحد. وإن لم يكن بنقض بحسب الدقة، بحسب الدقة العقلية ليس هناك نقض، ولذا لو انعكس الأمر ولم يكن نقض عرفان لم يكن الاستصحاب جاريا. وإن لم يكن بنقض بحسب الدقة، هذا في شنه؟ وإن لم يكن بنقض بحسب الدقة، نعم
النهار
هذا، هذا بالنسبة للنهار، وجود النهار هذا ما يعتبر نقض بحسب الدقة. نعم، لأن الموضوع متعدد عند العور عند العقل هذا غير ذاك، فما نقضت أنت شيئا ما دام متعدد الموضوع لا يصدق. ولذا لو انعكس الأمر ولم يكن نقض عرفا لم يكن الاستصحاب جاريا وإن كان هناك نقض عقلا. العقل يرى النقض إذا رفعت اليد عن الوجوب عن ذاك الطلب، لأنه يرى الوجوب والاستحباب شيء واحد، لكن العرف لا يرى، فلذلك لا يجري الاستصحاب. خب، النقطة الثالثة، هل ما ذكرناه من جريان الاستصحاب في الكل في الأحكام يجري في المتعلقات أم لا؟ وقد اختلف طبعا الشراح في بيان هذين السطرين، في بيان هذين السطرين اختلف الشراح في فهم كلام المصنف في قوله ومما ذكرنا في المقام، وأن مقصوده مما ذكرناه يعني أن المناط على النظر العرفي في النقض أو أن المناط على النظر العقلي، أو أن المقصود من قوله ومما ذكرناه يعني ما قلناه من جريان استصحاب الكل في الأحكام يجري أيضا في المتعلقات. فبعض الشراح فهم من كلام المصنف إن مقصوده من ومما ذكرناه يعني أن المناط على النظر العرفي، وشرح العبارة بهذا. والبعض قال مقصود المصنف من ومما ذكرناه يعني أصل المطلب الذي نبحثه وليس خصوص ما ذكره الآن المصنف، يعني أصل المطلب أن الاستصحاب في الكليات جاري أو غير جاري. ففي بداية الأصول فببداية الوصول فهم الأول أن مقصوده من ومما ذكرنا في المقام، يعني ما دام المناط على العرف وليس العقل. ولا نظر للمصنف هنا إلى جريان الأحكام، إلى جريان استصحاب الكل في المتعلقات، بل نظر إلى وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، كما أنه يعتبر في الأحكام وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة كذلك في المتعلقات. والبعض فهم أن مقصود المصنف من هذه العبارة يعني أن استصحاب الكل كما يجري في الأحكام يجري في المتعلقات كما هو الحال في منتهى الدراية، والذي نستوجهه هو ما ذكره في منتهى الدراية، ولذلك سنشرح العبارة على هذا الشرح. فالتفت، لماذا قدمت لك هذه المقدمة؟ لأنك قد تقول ماذا قال شيء، وإذا لما قرأنا بداية الوصول الذي دائما يطريه ويثني وجدنا شيئا آخر. أقول لك لا عزيزي، متوجه، وسأبين لك بالبيان الذي أراه أنسب، هذا طرح شرح وهذا طرح شرح وذاك طرح شرح، نختار الشرح الأنسب بالمطلب. خوب عاد ما بعد ينطبع مولاي، ما بعد ادعو، احنا ليش نريد نعطل شهر رمضان؟ ايه نريد نشتغل مولاي، مو نريد ننام لبالك. عبادة، وهذا شنو؟ عبادات انواع كثيرة، ان شاء الله جايينك بكرة حول العبادة، نختم ان شاء الله غدا بالعبادات. فإذا اتضح ذلك نقول باختصار في كلمتين وأسألك الدعاء، بأن المصنف أفاد بأنه كما يجري استصحاب الكل في الأحكام يأتي في المتعلقات، يعني في الموضوعات، وتارة يكون هذا الاستصحاب الكلي في الموضوعات من القسم الثاني، وتارة يكون هذا الاستصحاب الكلي في الموضوعات من القسم الثالث. ومثال ذلك للقسم الثاني، ما إذا علمنا بأن الكر لا يتنجس إلا بالتغير، فالكر هو موضوع الحكم الشرعي، ولكن تردد الأمر من الأول أن الكر 1200 راطل، أو أن الكور 600 راطل، لأن الروايات مختلفة. نجبت 500، 1200، أن الكور 1200 راطل أو أن الكور 600 راطل. فكان لدينا كور وأخذنا منه مقدارا من الماء بمقدار 600 رطل، ثم لاقى هذا الماء الذي أخذنا منه مقدارا نجاسة، فحينئذ نشك أنه كر أو ليس كرا، فإن كان كر لم يتنجس بالملاقى، وإن لم يكن كور فقد تنجس، فهنا نشك في بقاء الكرية للشبهة في أن الكر الذي جعله الشارع هو 1,100 رطل أو 600 رطل. فإن كان 1,100 رطل فقد ارتفع الكر جزما، وإن كان الكر الذي جعله الشارع 600 رطل فهو باق جزما، لأن باقي 600. وهذا هو معنى استصحاب الكل القسم الثاني، لأنه متردد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء. فإن قلنا بجريان استصحاب الكل القسم الثاني يمكن استصحاب بقاء الكور، فنقول كان عندنا يقين بوجود كور، ولما أخذنا 600 رطل نشك في بقائه فنستصحب بقاء الكرية، وبالتالي يحكم هذا الماء الذي لاقى النجس بالطهارة. هذا مثال لاستصحاب الكل القسم الثاني في الموضوع. ومثال آخر لاستصحاب الكل القسم الثالث في الموضوع، وهو ما لو علم المكلف باشتغال ذمته بصلاة واحتمل أيضا اشتغال ذمته بصلاة أخرى، فيقطع أن الذمة مشغولة بصلاة ويحتمل أنها مشغولة أيضا بصلاة أخرى. فإذا كانت ذمته مشغولة بصلاة واجبة لم يجوز له التنفل مثلا، فموضوع عدم جواز التنفل اشتغال الذمة بفريضة. فهنا إذا أدى الفريضة المتيقنة يشك في بقاء اشتغال الذمة لاحتمال حدوث فريضة أخرى، وهذا هو معنى استصحاب الكل القسم الثالث. فيمكنه إجراء استصحاب بقاء اشتغال الذمة بالفريضة، لأنه عندنا يقين باشتغال الذمة بفريضة ونشك بعدما أدينا هذه الفريضة في حدوث فريضة أخرى، فنستصحب كلي اشتغال الذمة بالفريضة، وبالتالي لا يجوز له أن يصلي نوافل، وهذا هو استصحاب الكل القسم الثالث. ومنشأ الشبهة في الموضوع هو الاشتباه في نفس الموضوع، وليس حكم الشارع إن جعل الكر 1,100 رطل أو 600 رطل، بل الشبهة في الموضوع راجعة لاشتباه في نفس الموضوع، لشبهة موضوعية وليس لشبهة حكمية كما في المثال أول. فلا تغفل يا مولاي، ومما ذكرنا في المقام يظهر أيضا حال الاستصحاب في متعلقات الأحكام في الشبهات الحكمية والموضوعية، فلا تغفل. هسه تجيني تسألني قلت اليوم ما مشينا ما أخذنا شيء، أقول لك أقدر أقول لك العبارة يلا أمشيك يلا وأطبق العبارة وتطلع أنت مو فاهمها، مثل لي بمثال، ما مثل لا أول لا ثاني، وتبقى العبارة معلقة بين السماء والأرض وأنت لا تدري بها. إذن هذا صحيح إنه سطرين، لكن بيانها يحتاج إلى ورقتين، ورقة لسطر وورقة لسطر آخر، لذلك ما مشينا إلا قليلا. وتحصل من كل ما تلونا خلاصة ما خرجنا به الآن في هذا التنبيه، أن المصنف يرى جريان استصحاب الكل القسم الأول والثاني، ولا يرى جريان استصحاب الكل القسم الثالث. وأما الشيخ الأعظم فيرى جريان استصحاب الكل القسم الأول والثاني والصورة الأولى من القسم الثالث. وهناك رأي ثالث، وهو أن الاستصحاب يجري في خصوص القسم أول ولا يجري في الثاني ولا ثالث. وهذا رأي المحقق القمي ووافقه عليه سيد المنتقى الروحاني. وكان بودي أن أشير إلى القسم الرابع من الكلي وأتيت بكلام السيد الخوئي، لكن بعد خلاص اعذرني يا مولاي نضيفه في المكتوب والوقت لا يسمح ولا يسع. والذي يبدو بحسب التأمل ولو على سبيل الإيجاز أن الاستصحاب يجري في القسم الأول بلا كلام، ولا يجري في القسم الثالث في كلتا صورتيه لاختلاف المتيقن عن المشكوك، إنما الكلام في القسم الثاني. ويمكن القول بأن الاستصحاب لا يجري في الكل القسم الثاني، لأنه لا يحرز وجود الشك في البقاء الذي هو الركن الثاني من أركان الاستصحاب، لأن الأمر مردد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء. إن كان الحادث أصغر فقد ارتفع جزء، وإن كان أكبر فهو باق جزما، فلا يحرز بالتالي مع هذا الترديد الشك في البقاء. فالتمسك بالاستصحاب في القسم الثاني من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن موضوع الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك، وهنا لا يحرز وجود الشك في البقاء كما أفاد سيدنا الروحاني والله العالم. تم الكلام في هذا التنبيه والحمد لله رب العالمين.